بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على الأحاديث التي يريدها رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، ونبدأ في هذا اليوم بذكر باب مواقيت الصلاة. قال: وقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم ذكر حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث بهذا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: ذكر مفردات وألفاظ الحديث. قوله قال عمر هو عمر ابن عبد العزيز، ولا يفهم بأنه عمر ابن الخطاب. وقوله عروة هو عروة بن الزبير. وقوله ما هذا يا مغيرة، أي ما هذا الذي فعلت، وقد كان أميرا على الكوفة وأنكر عليه تأخيره الصلاة. وقوله ألست قد علمت، أي ألست تعلم بأن جبريل نزل فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وعدد الصلوات الخمس. الوجه الثاني في الحديث: دلالة على مواقيت الصلاة وفضلها، وبيان ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوقاتها. الوجه الثالث: أن جبريل هو الذي نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس، فصلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين. الوجه الرابع فيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لأول وقتها. وأيضا اشتمل هذا الحديث على فضيلة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه كان واقفا عند حدود شرع الله سبحانه وتعالى، فلما بلغه أن عروة بلغه حديث عروة رجع إليه وقبله واستغفر الله سبحانه وتعالى. قال: وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج موج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر الباب أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ يعلم الباب. قالوا نعم. قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. الفتنة المقصود فيها ما يبتلى به الإنسان، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الجماعة أو الأمة. الثاني قوله إنك عليها لجريء، أي عمر قال لحذيفة إنك جدير بمعرفتها، لأن حذيفة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية لأحاديث الفتن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بذكر أسماء المنافقين، حتى إنه كان يلقب بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ليس بالأغاليط، يعني ليس حديث فيه كذب أو تدليس أو شيء من هذا القبيل. الوجه الثاني وهو الشاهد من الحديث أن الصلاة كفارة للذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وأورد البخاري هذا الباب في كتاب الصلاة ليشير إلى أن الصلاة سبب من أسباب تكفير السيئات والخطيئات. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله في الحديث أن رجلا، الرجل قيل هو أبو اليسر، قيل أبو اليسر. قوله أصاب قبلة أي قبل امرأة أجنبية لا تحل له. قوله ألي هذا أي هذا الحكم خاص بأمعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لجميع المسلمين. الوجه الثاني في هذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة سبب من أسباب تكفير السيئات الصغيرة، وهي اللمم. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة بشروطها المعروفة. الوجه الثالث الحديث دليل على أن النظرة والقبلة هذه ليس فيها الحد، وإنما فيها التعزير إن هو قد رفع أمره إلى القاضي. والوجه الأخير أن باب التوبة مفتوح ولله الحمد إلى يوم القيامة ولا يغلق. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 888. يقول فضل الشيخ في هل يقول صلاة تحية المسجد تكرر إذا خرجت يقول ثم دخلت مرة أخرى، أو يقول فضل الشيخ أكتفي بمرة واحدة فقط؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن دخل المسجد وأراد الجلوس ولم تقم الصلاة ولم يقيم المؤذن الصلاة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبالنسبة لمن خرج فإذا كان خروجه لأجل تجديد الوضوء أو لأجل جلب شيء نسيه في السيارة أو خرج عند باب المسجد فلا يحتاج أن يعيد تحية المسجد لأنه قد أداها. وأما إذا خرج وطال الفصل بحيث ذهب إلى السوق واشتغل بالبيع والشراء أو ذهب إلى يعني مكان العمل أو شيء فإنه إذا رجع وأراد الجلوس ولم يقم المؤذن الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم النوم على وسادة حرير؟
الحمد لله. بالنسبة لوسادة الحرير لا يجوز للرجل لبس الحرير ولا الجلوس عليه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال وكذلك عن الجلوس عليه. أما المرأة فيجوز لها ذلك، فما جاز لبسه جاز وطعه والجلوس عليه، فالمرأة يجوز لها ذلك، أما الرجل فلا يجوز.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أخشى في الصلاة، لأنه يقول عندما أصلي أسرح كثيرا في الصلاة فلا أخشى فيها، كيف يقول أذهب هذا السرحان وآتي بالخشوع؟
الحمد لله. بالنسبة للخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة، ولهذا قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع محله القلب والطمأنينة محلها الجوارح، والخشوع لا شك بأنه مطلوب، لهذا يظهر أثر الخشوع وعدم الخشوع على الجوارح. حتى قال بعض الصحابة لما رأى رجلا يعبث بلحيته قال لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه. ولا شك بأن الخشوع مما يشكو منه الناس، أغلب الناس يعني يعانون من قضية عدم الخشوع وهي مشكلة في واقع الأمر، لهذا تجد أغلب المصلين لا يتلذذون بصلاتهم ولا يتنعمون فيها، مع أن الصلاة نعمة من نعم الله فيها من اللذة والسرور والفرح الشيء العظيم الذي لا يدركه إلا من خشع فيها. لهذا أنا أوصي الأخ السائل أو الأخت السائلة بما يلي: أولا عليه إسباغ الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا علم أحدا قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعتني بوضوءه، فللوضوء أثر كبير في موضوع الخشوع، له أثر سبحان الله العظيم. المسألة الثانية أن يعلم بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، ولهذا الإنسان إذا استشعر هذه المراقبة فسينحدر عليه الخشوع انحدار. ولهذا الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يقف في الصلاة أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. لهذا الإنسان الآن لو كان عند وجيه من وجهاء الدنيا سيحرص على أن لا يصدر منه شيء أو حركة أو شيء ممكن ينتقد عليه. طيب أنت بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن يعتني بسنن الصلاة، فإن العناية بسنن الصلاة سبب من أسباب الخشوع، وذلك من رفع الأيدي حال التكبير وترفع في 4 مواضع كما دلت على ذلك النصوص، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، النظر إلى محل السجود، وقد ورد في هذا أحاديث من أحاديث أسامة وغيره، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر يعني على المنطقة التي بين أعلى البطن وأسفل الصدر. المسألة الثالثة الإشارة بالأصبع حال التشهد، فإن أشد على الشيطان من قرع الحديد، ومعلوم بأن الشيطان يحرص على أن يذهب الخشوع عن الإنسان. الأمر الخامس ما يتعلق بالافتراش والتورك، الافتراش يكون في الجلسة بين السجدتين وبالتشهد الأول وفي الصلاة الثنائية. وأما التورك فيكون في الصلاة التي فيها تشهدان ويكون في التشهد الأخير، هذا من سنن الصلاة. المسألة السادسة الحرص على إطالة الركوع والسجود، فإن من الناس من يتوهم ويرى بأنه إذا أسرع في الصلاة يعني طرد الوسواس، وهذا في واقع الأمر هو الذي يجلب الوسواس، ولذلك يطيل في الركوع يطيل في السجود. الأمر السابع أن يطيل في القراءة بعد الفاتحة أيضا، وأن يحرص على التدبر، وأن يتعود على هذا خاصة في صلاة النفل، خاصة في صلاة النفل. المسألة الثامنة أن يكثر من الدعاء لله عز وجل بأن يعينه على الخشوع في الصلاة، فالإنسان محتاج إلى ربه ويدعوه ويتضرع إليه، يتضرع إليه، فيكون يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. هذه تقريبا بعض ما خطر في بالي من النصائح للأخ الفاضل، وصلى تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشوع. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا ذي المكالمة محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
حياك الله الشيخ، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
الشيخ عندي عدد أسئلة. السؤال الأول، ما هي فضائل العمرة؟ يعني فضائل وأجر العمرة. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حين كما فهمنا من علمائنا الأجلاء أن الزكاة يعني في رمضان أو في غير رمضان واحد، يعني كعبادة واحدة هي، فكيف نوفق بينه وبين أن الأعمال تضاعف أجورها في شهر رمضان فضيلة الشيخ؟ يعني كل الأعمال مثلا من الصلاة وغيرها يضاعف أجرها في رمضان، أليس الزكاة أيضا يعني من العبادات التي لو أديت أو وضع لها حول في رمضان أجرها يكون أكثر من غيرها بسبب فضل شهر رمضان؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ، في شخص يعني مثلا يحضر إلى المسجد باكرا قبل الفجر ولا يراعي إخوانه المسلمين الآخرين الذين يأتون من ناحية الخشوع، فدائما يرفع صوته ويجهر بصوته، نصح عدة مرات ولكن يعني لا يسمع الكلام أحد، يعني يرفع صوته، مرة يروح يغير مكانه وصوت عالي، يعني في ناس جاية عشان تخشع، ما حد مو قادر الواحد يخشع بسبب إنه يجهر في الصلاة. هاي أسئلة، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو محمد، تسمع إن شاء الله جاب، حياك الله. جبه فصيح سؤال أبو محمد، يقول ما فضائل العمرة؟
الحمد لله، العمرة لا شك بأنها نسك من الأنساك، وقال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة هي الزيارة. اختلف العلماء هل تجب، هل هي واجبة أم سنة؟ الراجح من أقوال أهل العلم الناس واجبة في العمر مرة واحدة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج. والعمرة فضائلها كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. لهذا كان الصحابة كلما اسود شعر رأس أحدهم بعد حلقه في العمرة الأولى اعتمر ثانية، ولذلك العمرة سبب من أسباب حط الخطيئات، تكفير السيئات، وهي أيضا تساعد الإنسان على أن يصلي في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا سؤال أبو محمد يسأل عن الزكاة، يقول الزكاة في رمضان وفي غير رمضان، فيقول أجرها واحد، فيقول كيف نوفق بين هذا الأمر وبين أن العبادة تضاعف أو يضاعف أجرها في رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة لأعمال التطوع تضاعف في رمضان، أما أركان الإسلام فهي على ما هي عليه. ولذلك الصلوات الخمس لم يثبت عندنا أن الصلوات الخمس في رمضان تضاعف على الصلوات الخمس في غير رمضان، لكن عندنا بأن ركعتين في شهر رمضان تضاعف على ركعتين في غير شهر رمضان. كذلك الزكاة هي فالزكاة في شهر رمضان ركن من أركان الإسلام إذا كان الإنسان قصد أداءها في شهر رمضان، لكن ما تضاعف لأن ركن. أما الصدقة فنعم، يعني لو تصدق من جنس الزكاة هو أي صدقة لكن نافلة تضاعف مثل الصلاة تضاعف. فلا بد أن نفهم بأن الأركان الإسلام يأتي بها الإنسان على ما هي عليه، وأجرها عظيم وثوابها كبير، لكن المضاعفة من حيث العدد المرغب بها في رمضان هي التطوعات التي من جنس هذه الأركان، عندك مثلا الصلوات وعندك الصدقات. نعم،
بارك الله فيكم. الشيخ معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يحييكم. بس عندي استفسار، أول شيء السؤال يا شيخ ما يتعلق في الصلاة. أحيانا أنسى في الركوع، يعني بدأ أقول سبحان ربي العظيم أدخل أقول سبحان ربي الأعلى، وأحيانا يكون في السجود، يعني سؤال وضح في هذا السؤال النقطة. أما السؤال الثاني بالنسبة القصر، هل يأتي من البعد يعني في المسافة، ولا البعد عن معالم المدينة؟ يعني مثلا أنا كنت أحيانا أكون في دبي وأروح شارقة، يعني في أماكن في الشارقة يبتعد عن معالم المدينة، مدينة الشارقة، يعني في منطقة الكل يعرف يعني الفاية. يعني أمس أنا كنت موجود في منطقة داخل وحولي يعني شبه سحرة أو شبه إنه ما في أي معالم المدينة، يعني المسافة ما تبتعد بس كالمعالم المدينة في إبعاد عنها
إن شاء الله.
وبالنسبة للشهر الثالث، أنا قلت بأول بداية الصلاة تعوذ من الشيطان وبسملت، هل في الركعة الثانية والثالثة أقولها بعد؟ وإذا قلت فيها شيء يعني، ونفس الحكاية في السؤال الأول، لازم علي صلاة السهو أم لا؟ وجزاكم الله.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أبو خالد، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال محمد، يقول الشخص يحضر المسجد قبل الفجر، يحضر يقول مبكرا، لكنه يقول لا يراعي بقية المأمومين، يجهر يقول بصوته في الصلاة، ويقول لا نستطيع أن نخشع أو نتدبر في قراءة الإمام أو في الأذكار التي نأتي بها في الركوع والسجود بسبب يقول ارتفاع صوت هذا المصلي، فيقول نصحنه أكثر من مرة لكن يقول من غير فائدة.
الحمد لله، هذا الجنس من الناس في المساجد حقيقة لا يخرج عن ثلاثة أصناف، إما يكون لديه مشكلة عقلية أو نفسية، وهذا معذور حقيقي، يعني ما ينبغي أن يلام أو أن يعني يثقل عليه ويكثر عليه من الكلام، لأن معه مرض وهو عذر من الأعذار. فقد يكون بعض الناس لديه هذه المشكلة، وأنا شاهدت في بعض المساجد من لديه مثل هذا النوع، فتبين بأن لديه مرض نفسي وعقلي. الثاني، الصنف الثاني، هو أن يعتقد بأن هذا من السنة، لذلك تجد بعض المأمومين يرفع صوته اعتقادا منه بأن هذا مشروع وسنة، فهذا يحتاج إلى التعليم والتوجيه، وهذه مسؤولية الإمام أو المؤذن بالجلوس معه أو التواصل مع طلبة العلم أو مع المشايخ والعلماء والمفتين مثلا، ويناقشهم ويبين لهم بأن هذا غير ليس من السنة أن يرفع المأموم صوته. الإمام يرفع صوته لماذا؟ لمصلحة من خلفه، وليس في كل الصلاة، في الصلوات الليلية عندك المغرب والفجر والعشاء والفجر فقط. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا رفع صوته في صلاة الظهر والعصر، قالوا لأجل أن يخبر من خلفه بالسور التي يقرأها حتى ينقلوها للأمة. هو ليس سنة، يقول هكذا يقول بعض، ليس سنة ثابتة أن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا يسمع الناس السور التي يقرأها. قالوا لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذا ممكن يقوله الإمام حتى ينبه من خلفه. هذا الصنف الثاني. فلذلك إذا هو توهم وفهم بأن رفع الصوت والقراءة ورفع التكبير الصوت بالتكبير أنه من السنة، لا يفهم بأن هذا غير صحيح. والإمام المأموم الذي خلف الإمام يتابع الإمام بصمت في جميع الصلوات. الصنف الثالث لا، يكون متعلم وعارف وقيمت عليه الحجة ولكن يعاند. أنا أقول هذا الصنف يأثم، يعني يشوش على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لنا إذا قدم العشاء فقدموا العشاء على العشاء. يعني إذا شخص الآن جائع وأراد الصلاة وقد قدم العشاء الأكل يأكل قبل ما حتى لو فاتته الجماعة. لماذا؟ حتى يحصل الخشوع، ليدرك الخشوع، لأنه سيكون مشوشا إذا دخل الصلاة. طيب كيف الآن مثل هذا يأتي ويشوش على المصلين؟ لهذا هذا يظهر لي والله أعلم بأنه يأثم إذا تعمد ذلك. قد أقيمت عليه الحجة ونصح وبين له، وينبغي حقيقة الإمام المسجد أن يكون له دور بزيارته والجلوس معه وعظته وتذكيره وتخويفه بالله. هذا متى؟ إذا فعلا كان عالما عارفا بالحكم لكنه يتعمد هكذا إذاء للناس، يجب عليه أن يكف أذى عن الناس. ذلك المساجد ما بنيت لمثل هذا التشغيب وهذا التشويش وهذه الهوشات وهذا الكلام ورفع الأصوات. المساجد إن بنيت لذكر الله وللصلاة والجماعة، لها مقصد التحابب والتآلف للتنافر والاختلاف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو خالد يقول في بعض الأحيان أنسى فيقول آتي بذكر الركوع في السجود والعكس، فيقول ما الحكم وهل علي أن آتي بسجود السهو؟
الحمد لله، هذا راجع إلى مسألة حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الثلاثة أن هذا سنة، وفي مذهب من المذاهب الفقهية انفرد فذهب إلى وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود. فعلى مذهب الجمهور لا يجب عليه السجود، وعلى المذهب الآخر يجب عليه سجود السهو إذا تذكر بعد فراغه من الركن، فيسجد في آخر الصلاة سجدتين ما دام أنه قلب الذكر فجعل سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع يسجد. وهذا الذي يظهر أنه يسجد قبل السلام سجدتين للسهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو خالد يقول ما العلة في القصر؟ هل يقول البعد بعد المسافة، أو يقول فضل الشيخ يقول أن يعني يبتعد عن معالم وبناء المدينة؟ يقول كان يكون مثلا في منطقة في البر لا يرى فيها المعالم، معالم المدينة أو البناء.
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة من المسائل الشائكة والخلاف فيها قديم، يعني بين في العلماء، عند العلماء في القديم والحديث. يعني من أهل العلم من ذهب إلى أن السفر ما كان مسافة معينة محددة وهي أربعة برد، والآن يقولون بأنها 80 كيلو متر، أو بعضهم يجعلها 70 كيلو متر، يحددها الآن بالمسافة اللي يعني يعمل بها الناس. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ما عده العرف سفرا فهو سفر حتى لو كان قريبا، وهذا الذي يظهر أن كل ما عده الناس والعرف سفرا فهو سفر، بشرط أن يفارق عامر البنيان، يجعل عامر بنيان البلد خلف ظهره ويتجه مسافر، والناس يقولون فلان سافر، فما عده الناس سفرا يكون سفر. هذا الذي يظهر أنه الراجح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو سؤال بخالد يقول التعوذ والبسملة في الصلاة هل لا تكون في الركعة الأولى فقط أو في جميع الركعات؟
الحمد لله. بالنسبة للاستعادة تكون في بداية الصلاة في الركعة الأولى فقط، لأن القراءة في الصلاة واحدة، ولهذا بعدما يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فتكون في كل ركعة من ركعات الصلاة قبل الفاتحة، وهي سنة في الراجح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أن أديت يقول مناسك العمرة ويقول طفت حول الكعبة، والمفروض أني كنت آتي بسبع أشواط، لكن يقول أنا الآن شاك، هل يقول أتيت بسبعة أو ستة، فما الحكم؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة أن الشك بعد العبادة مطروح، فأنت الآن شككت بعد ما انتهيت من العمرة، ولذلك هذا من الشيطان، استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا تلتفت إلى مثل هذه الشكوك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6-6-88 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6-6-88، يقول أيهم أفضل في الصلاة، القيام أو القيام أو الجلوس، يقول في صلاة قيام الليل، فيقول إذا كنت متعب ومرهق، يقول هل أفضل أن أقوم الليل وأنا جالس أو أقوم وأنا واقف، ويقول إذا صليت قائما سأصلي ركعتين أو أربع ركعات فقط، أو يقول في حال الجلوس سأصلي 11 ركعة.
الحمد لله، إذا كان الرجل أو المصلي مرهقا مجهدا ويخشى أن هو صلى قائما قيام الليل سيسقط أو أنه يعجز عن إكمال الصلاة، فالأفضل في حقه أن يصلي جالسا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا صلاة الليل، صلى جالسا صلاة الليل، فيكون في حقي في مثل هذا الصورة أفضل. يعني أن الأصل أن القيام في صلاة النفل أفضل لأن الأجر أتم، لكن إن كان بمثل هذا الصورة التي شرحها السائل يكون القعود في حقي أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك أبو عبد الله.
سؤال يا طود، حضرتك قبل كم يومين من حتى 30 يومين هناك كل الأعياد كنا ما شاء الله حوالي 30 نفر، وجينا جينا طلعنا من هناك يعني قدام الظهر، جينا كلبة يعني بين العصر والظهر، بين الظهر والعصر يبع كلبة تبعد عن دبة 40 كيلو، دبة تبعد عن دبة 40 كيلو، هل جائز ولا لا؟ قفر
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم، يقول سؤال ابو عبد الله الشيخ، يقول انهم ذهبوا الى حتى، يقول جلسنا هناك يومين ثم خرجنا راجعين من حتى الى دبا، ويقول في الطريق توقفنا في كلبة، يقول صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقول المسافة بين كلبة ودبا 40 كيلومتر.
الحمد لله. نعم، بالنسبة للحالة التي وصفها الأخ السائل الفاضل أبو عبد الله هذه صحيحة، يعني هو الآن خرج من دبا مسافرا إلى حتى، ثم إنه في منتصف الطريق وصل إلى كلبة فصلى فيها جمعا وقصرا. الجواب نعم، يجوز ذلك ولله الحمد لأنه مسافر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول البعض عندما يقف في الصلاة يقول يسوي الصف ويقول يحاول كثيرا أن يكون الصف مستويا، لكن يقول الذي بجانبه لا يهتم لهذه المسألة وأن الصفوف تكون مستوية. فيقول في بعض الأحيان عندما يقول أتحدث معهم بعد الصلاة البعض يزعل والبعض يغضب، فما الحل في مثل هذه الحال؟
الحمد لله، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لينوا بين يدي إخوانكم أو بيدي إخوانكم، ولذلك يجب على المصلين أن يتعاونوا على البر وعلى الخير وعلى التقوى، وإذا أقيمت الصلاة يتراصوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن على الصفوف. ولهذا أخي الفاضل، يعني أنت بابتسامة مثلا وبتلطف تقول يا فلان اقترب، أو أنت تقترب منه هكذا تلتفت من دون مخاشنة ومن دون يعني مثل رفع صوت. وحقيقة أنا دائما أقول الإمام عليه مسؤولية. للأسف الشديد بعض إخواننا من الأئمة الفضلاء ما ترى وجهه، يعني يكبره إلى جهة القبلة وخلفه صفوف. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر إلا بعد أن يلتفت إلى أصحابه ويعدل الصفوف، يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، يا فلان كذا، بل كان يمسح بيده مناكبهم عليه الصلاة والسلام. فلذلك أنت تتكلم مع الإمام تقوله ألق درس، تكلم مثلا، أو على أقل تقدير يعني عندما يعني يقف في المحراب يلتفت ويقول يا فلان تقدم، يا فلان كذا، تراصوا اقتربوا مثلا. أما أن يترك المصلين هكذا هذا غلط. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز للمرأة المسح على رأسها من فوق حجابها أثناء الوضوء خارج المنزل؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز بالنسبة للمرأة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد المسح على الخمار، كما أنه مسح على الإمام وكذلك على الخمار، فإذا احتاجت المرأة ذلك يجوز لها، خاصة إذا كانت خارج البيت.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة نفس السؤال السابق الشيخ، يقول البعض عندما يصلي يتقدم في الصلاة في بعض الأركان ثم يتأخر يرجع إلى مكانه، يقول هل هذه الحركة تؤثر على صحة الصلاة؟
الحمد لله، الحركات في الصلاة أنواع، منها ما هو واجب، يعني مثلا إذا رأى نجاسة على ثوبه أو عمامته تحرك وألقاه، ومنها ما هو سنة مثل الحركة لسد فرجة في الصف أو للتراص مثلا مثل الذي يعني ذكر السائل، هذه من السنة، فلو تحرك المصلي في الصلاة لسد فرجة فقد أحسن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أشتري كتابا في تفسير القرآن، فيقول نصيحة من فضيلة الشيخ، ما أفضل كتاب أقرأه في تفسير القرآن؟
الحمد لله، بالنسبة للتفاسير كثيرة في الواقع، لكن أفضلها مما يعني هو الآن متداول ويجمع بين التفسير الصحيح السليم وكذلك الاختصار، وأيضا خالي من الروايات غير الصحيحة، وأيضا يعتمد على ذكر الحكم والأسرار والفوائد، هو تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، حقيقة يصل حتى للأسر يعني في البيت يقرأونه، هو سليم وقد شهد العلماء لهذا التفسير، شهدوا له وأوصوا به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم مجسمات لشخصيات كرتونية يقول نشتريها للأطفال هم يقومون بتركيبها واللعب بها.
الحمد لله، إذا كان فقط مجرد تركيب وهي لا تشتمل على صور ذوات أرواح أو من الصور التي حصل فيها يعني تغيير غيرها عن صورتها، لا حرج في ذلك ما لم تشتمل على محاذير أخرى. والأفضل توجيه الشباب إلى الألعاب التي فيها معلومات تضيف إليهم رصيد ثقافي وعلمي ومعرفي وفكري، يعني أفضل من هذا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول توفي رجل وعليه دين، فيقول هذا الدين لم يوثق، وطالبهم يقول الرجل بحقه لكنهم رفضوا لعدم وجود البينة، فيقول هل إذا سامحه هذا الشخص، سامح الشخص الذي الميت، هل له أجر؟
الحمد لله، لا شك بأن العفو عمن يعني اشتغل ذمته بحق له ومسامحته في ذلك فيه أجر عظيم وثواب كبير. وإن كانت الشريعة الإسلامية وللحم تكفل حق هذا الإنسان برفع دعوة، لكن سامحه بذلك لا شك بأن هذه صدقة منه عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول فضيلة الشيخ هل قراءة سورة تبارك قبل النوم، يقول هل ورد فيها حديث صحيح؟
الحمد لله، ورد فيها حديث بمجموعها تدل على أن لها أصل، وهي في الليل من السور التي تقرأ ليل، فتقرأ في الليل تسمى المنجية كما في حديث ابن مسعود، فنعم صح في هذا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم المسح على الجوارب في الوضوء، هل يجزئ؟
الحمد لله، نعم، بالشروط المعروفة، وهي أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ساترين لمحل العضو، وأن يكون المسح من أعلى لا من أسفل، وأن يلتزم بالوقت المسح ويوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا نفس السؤال فضيلة الشيخ كأنها لم تسمع الإجابة، تقول هل مسح المرأة على خمارها يجب أن يكون أو فضيلة الشيخ يختلف نعم، تقول فضيلة الشيخ هل مسح المرأة على خمارها يجب أن يكون أنها كانت على وضوء أم لا يلزم ذلك؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، من أهل العلم أن يشترط ذلك في العمامة والخمار، ومنهم من لا يشترط ذلك، والذي يظهر أنه لا بد أن تكون على طهارة ابتداء. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يقول جميع الصلوات في الحرم بمئة صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة أو سنة؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا يعم جميع الصلوات، هذا يعم جميع الصلوات النوافل والسنن حتى المقضية، لو أنه قضاها يرجى أن يكون له أجر 100,000 صلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.